للقرآن الكريم ومعانيه، وموضح حقيقة المحكم من المتشابه والناسخ من المنسوخ إنما هم العترة. فانظر كيف ترك الكثير من البشر تعلم معاني القرآن وحقيقته عن طريق قرين القرآن، ذهبوا يبحثون عن معاني القرآن وأحكامه عن طريق أو طرق أخرى، فضلوا وأضلوا. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في صحيح مسلم قالت عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة وعليه مرط لمرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تحية طيبة ومباركة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا حينما كنتم في برنامجنا هذا قبل طلوع الفجر من أسحار شهر رمضان المبارك. وكما أشرت في بداية اللقاء، نحن سنكون إن شاء الله حتى موعد أذان الفجر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي يرفع هذا اليوم عند الرابعة فجرا والدقيقة 20 أحبتنا الكرام. فرافقونا إن شاء الله حتى نهاية البرنامج وأتحفونا بمشاركاتكم وإسهاماتكم في هذا البرنامج. وعنوان حديثنا العترة الطاهرة والقرآن، وحقيقة هذا هو شهر رمضان، هو شهر ربيع القرآن. يطلب الله سبحانه وتعالى من رسوله وحبيبه أن يخرج بثقله وأقرب الناس لديه للمباهلة مع نصارى نجران. يبدأ ذلك بدعوة الأبناء الحسنان، لم يصل إلى مرحلة التكليف، ولكن القرآن في تلك الواقعة يريد للحسنين أن يكون لهما دور في إثبات أحقية الدين الإسلامي، كما للسيدة الزهراء سلام الله عليها ولأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. هكذا يخرج الحسن والحسين مع جدهما وأبيهما وأمهما لحقيقة يخلد القرآن الكريم ذلك الموقف، ويبقى صادحا به إلى يوم القيامة بأن استمرار الدين الإسلامي مرهون بجهد هؤلاء الخمسة. وليعلم العالم بأسره أن للحسين حقيقة بالخصوص منذ ذلك الوقت وقبله وبعده دور رائد ورئيسي للحسنين يعني، وهذا الدور الرئيسي والمحوري في الإسلام لا ينهض حقيقة بدونهما. الحسنان اللذين هما سيدا شباب أهل الجنة، أترى أن الله تعالى جعلهما سيدا شباب أهل الجنة لمجرد العلاقة النسبية مع رسوله، بل لأن دورهما هي في هداية البشر تفوق جميع ما بذله الصحابة وغيرهم، وتأكيدات كثيرة في هذا المجال سوف نتوقف إن شاء الله عندها ونقرأ الروايات والآيات الواردة في هذا الشأن، كما نطلب من حضراتكم المشاركة والمساهمة معنا في هذا البرنامج.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من الهدى والفرقان.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الأكارم. نحن نتوقف في هذه اللحظات عند هذه الفقرة الإنتاجية، نستمع إليها ونعود لحضراتكم.
صوم الصائمين، إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، مرحبا بكم في هذه الأوقات الروحية واللحظات السامية، حيث النفحات الإلهية وتقبل الله أعمالكم. أخ الصائم، أخت الصائمة، يخاطبنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن عظمة هذا الشهر، ثم يحثنا عن أعمال عظيمة، حيث يقول: وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم. هذه الوصايا والدروس والكلمات النبوية جاءت لتمتين العلاقات الأخوية ولتقوية الأواصر فيما بين المؤمنين، حتى يكون الصائمون كالبنيان المرصوص في عبادتهم ووحدتهم وقوتهم. فالفقراء والمساكين هم أخوتنا وأهلنا، وهم منا ونحن منهم، فلا ننساهم بالصدقات والإكرام، لكن من دون من أو أذى أو تفضل. قد قال الله تعالى وهو يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يقول أحد السائلين الذين سألوا الإمام الرضا عليه السلام حاجة فقضاها له بكل إكرام وتواضع، يقول عن الرضا: متى آته يوما لأطلب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه. وقال الصادق عليه السلام: من تصدق في شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه 70 نوعا من البلاء. ولكي نطفئ غضب ربنا جلت قدرته، علينا أيها الأخوة أن نحافظ على سرية هذه الصدقات، فصدقة السر تطفئ غضب الرب كما جاء في الحديث الصحيح. لذلك كان زين العابدين عليه السلام إذا جاءه مسكين قال له: مرحبا مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة. وكان إذا تصدق على فقير قبل يده، ولما سئل عن ذلك قال: لأنها، أي الصدقة، تقع في يد الخالق قبل وقوعها في يد المخلوق. والمتتبع لسيرة العظماء من آل محمد يجد أنهم كانوا يحملون الأجربة على ظهورهم وفيها الأطعمة والمأكولات ليوزعونها على بيوت الفقراء والمساكين في تلك الليالي الباردة والممطرة والمظلمة. وهذا أعزائي المستمعين، وهذا هو التكافل الاجتماعي والتضامن الأخوي الذي ينشده الإسلام وتنشده كل المجتمعات الإيمانية المتعددة والمترامية على الكرة الأرضية. وهكذا يستلهم العقل الإسلامي من عبادة الصوم أبعادا باهرة لبيولوجيا الأخلاق، أي واقعيتها. ويقول النبي صلى الله عليه وآله في وصاياه هذه لنا: ووقروا كباركم وارحموا صغاركم. إنها وصايا نبوية جليلة، في عمق التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري والحب الإنساني. فالمجتمع فيه الكبار والصغار، والكبار قد يصادرون الصغار ويحتقرونهم، والصغار قد لا يحترمون الكبار. لذلك يوصي الإسلام الصنفين ويقول: أيها الصغار، إذا كان هناك كبار في مجتمعكم من آبائكم وأمهاتكم أو غير آبائكم وأمهاتكم، وقروا كباركم. والتوقير ليس أسلوبا شكليا، بل أن توقر عقله الذي استطاع أن يقوى في التجربة. وقر تجربته، وقر قدمه في الإسلام، وقر كل هذا التأريخ الذي عاشه وربما شارك في صنعه. وقد ورد في الحديث الشريف: من وقر ذا شيبة بعثه الله من الآمنين يوم القيامة. فيا أيها الصغار، لا تنظروا إلى الكبار نظرتكم إلى جيل يتلاشى ولا يملك حيويتكم وعنفوانكم وأحلامكم وطموحاتكم. لا تنظرون إليهم بأنهم جيل بدأ يودع الحياة قليلا قليلا، ولكن انظروا إلى الكبار على أنهم تأريخكم الذي شاهدتموه والذي تتحسسونه، وأنهم جزء من مسيرة الأمة وحركة التأريخ، وجزء من التجربة الغنية. وارحموا صغاركم، لا تعنفوا الصغار، ولا تعتبروهم كمية مهملة أو شيئا لا فكرة له كما يفعل البعض، ويا للأسف. فقد تجد في صغيرك الكثير من الفطرة الصافية التي لا تملكها أنت، لأن فطرتك قد تكون قد تلوثت بالكثير من وحول الواقع الذي تعيشه. أما هذا الصغير فهو صفحة بيضاء، فهو نقي، فهو صاف. لنستثمر أيها الأخوة قابليات وإمكانيات صغارنا في هذا الشهر الكريم، فلنفعل لهم دورات ثقافية، دورات تربوية، لنشجعهم بالهدايا، لنأخذهم معنا إلى المساجد، إلى المحاضرات، لنعلمهم طرق الخير بأصنافها، لنرحم نقاط ضعف الصغير، لنرحم أحلامه، لنرحم آلامه، لنفكر في حاجات صغارنا، لنبني منهم الشخصيات المستقبلية، ولا نفرض عليهم عاداتنا إن كانت لا تصلح لزمانهم. كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم، فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم. ويوصينا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في هذا الشهر حيث يقول: وصلوا أرحامكم، فأرحامك هم مجتمعك الصغير، والخلية الأولى التي تنفتح بها على المجتمع الكبير. اعطهم المحبة والصلة حتى ولو آذوك، فمن قطع رحمه قطع الله عنه رحمته، والعياذ بالله. وفي خطبة النبي صلى الله عليه وآله الرمضانية يقول: ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. فمن قطع رحمه قطع الله عنه رحمته، والعياذ بالله، وعجل في موته كما جاء في الروايات. وقد أوصى زين العابدين ولده الباقر حيث قال له: إياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. أما صلة الأرحام فهي تعمر الديار وتطيل في الأعمار. اللهم اجعلنا لأرحامنا وصولين، وعن ظالميهم بالإعراض متجاوزين، وبحسن الظن معهم متخلقين، واجعل اللهم صومنا صوم الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
تحية طيبة ومباركة بأسحار شهر رمضان المبارك، هذه الدقائق الطيبة والجميلة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، ونرفق إن شاء الله دعواتنا بذكرنا لأئمتنا أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ونحن نرى أن الباري سبحانه وتعالى هو الذي قال في محكم كتابه: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. قد اتفق جميع المسلمين على وجوب مودة أهل البيت عليهم السلام، حيث إن محبة أهل البيت أيها الإخوة والأخوات أيها المؤمنون الكرام لهي سبب فالاتباع واقتفاء الأثر والاقتداء. نحن نجد أن القرآن الكريم ربط بين المحبة والاتباع في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قد ربط الإمام الصادق عليه السلام بين حب الإمام الحسين عليه السلام مثلا وبين الخير، قال في روايته: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين عليه السلام وحب زيارته، من أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. روي عن الإمام الباقر عليه السلام: وهل الدين إلا الحب؟ أتعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.
شهر الله شهر الرحمة والغفران، إنه قد أقبل إليكم يدعوكم لضيافة الله، إذن فادعوه مخلصين.
اللهم بلغنا رمضان
قبل طلوع الفجر، منبر إيماني وبرنامج معرفي بمشاركة المستمعين وحضور الخبراء في أسحار شهر رمضان المبارك.
يا رحمن يا علام، يا رحمن يا علام.
إيران طهران، الإذاعة العربية.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا قبل طلوع الفجر، ومحور الحديث في هذا البرنامج العترة الطاهرة وربيع القرآن. وفي هذه اللحظات ينضم إلينا من مدينة قم المقدسة سماحة الشيخ صادق أخوان الباحث الإسلامي. تحية طيبة لكم سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله الطاعات.
سلام الله عليك وعلى جميع الأعزاء المستمعين، وتقبل الله صيامكم وقيامكم واستجاب دعواتكم
إن شاء الله.
رسول الله تعالى أن لا يخرجنا من هذا الشهر إلا ببركة النور المبين والقرآن الكريم، أن يحيي قلوبنا لما لأجله بعث الأنبياء وبعث خاتم النبيين بالقرآن الكريم.
أحسنتم، بارك الله بكم وشكرا لهذه الدعوات الطيبة سماحة الشيخ. نعم، ونحن حقيقة عنوان الحديث العترة الطاهرة والقرآن، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلة التي وضعت بينهم وبين القرآن الكريم. لماذا هذه الصلة ولماذا جعل الله هذا الارتباط الوثيق بينهم؟
حقيقة القرآن دستور،
نعم،
لم يكن لزمن خاص ولا لمكان خاص، لما تجاوز جميع الأزمنة والأمكنة فلا يمكن أن ينحصر في 6200 آية القوانين العامة التي تعم القرون والأزمنة المتمادية إلى يوم القيامة وجميع الأمكنة بدون أن يكون لها ترجمان مكمل مبين. وهذا ما نص عليه القرآن الكريم ولا يخص نبينا صلى الله عليه وآله، حيث قال الله تعالى في الآية 44 من سورة النحل بعدما تقدم في الآية 43: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فرسول الله صلى الله عليه وآله دوره كان دور تبييني لمن؟ للمعاصرين. كما أن الأنبياء السابقين أيضا بالنسبة للكتب الإلهية الأصيلة كان دورهم دور تبييني. 187 من سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن هذه هي وظيفة، هذه هي حقيقة، كما في الآية 64 من سورة النحل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فإذا دائما لابد أن يكون القاضي، لابد أن يكون الفرقان، لابد أن يكون النبراس. ففي عصر رسول الله صلى الله عليه وآله كان هو وجوده المبارك، وما بعد الرسول ما نص عليهم القرآن بالمطهرين، حيث في سورة الواقعة الآية 75 إلى الآية 80 تنص على حقيقة مهمة ولا يمكن لإنسان أن يعبر من عليها أو بجنبها عبور الكرام: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين سبحانه وتعالى في مقام الإخبار ليس في مقام الإنشاء، يقول هذا القسم العظيم ما هو متعلقه؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إذن من الذي يكون مفتاح هذا الكتاب بيده؟ لا يمسه إلا المطهرون. ومن هم المطهرون؟ الذين في الآية 33 من سورة الأحزاب سبحانه وتعالى نص على تطهيرهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وبإجماع المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الكساء إنما جمع عليا وفاطمة وبنيهما وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. إذن نحن في الواقع نشاهد سيرا طبيعيا قرآنيا تعليميا، كما في سورة النساء الآية 83 يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. راجعوا في التفاسير من هم أولي الأمر: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإذا نحن نأتي إلى جانب القرآن القطعي الذي إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى السنة الصحيحة، السنة المتواترة، السنة القطعية. أنا لا أتكلم عن المختلفات، أنا لا أتكلم عن فقه الاختلاف، إنما أتكلم عن فقه الوفاق والاشتراك. أجمع المسلمون بجميع محدثيهم أن حديث الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي حديث صحيح. يصرح الحاكم النيسابوري في مستدركه على الصحيحين بصحة هذا الحديث، والذهبي الذي له ميول سلفية أيضا في تلخيصه. وجلال الدين السيوطي في جامعه الصغير، والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وابن حجر العسقلاني في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، وكذلك البوصيري في مختصر إتحاف السادة، والألباني إمام الوهابية وإمام السلفية في الحديث يصحح هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وكذلك في كتابه صحيح الجامع الصغير، وكذلك الترمذي في سنن الترمذي الذي أحد الصحاح الستة، والبغوي في شرح السنة، وابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، وابن كثير في البداية والنهاية، والمناوي في فيض القدير، والكثير من علماء السنة أنهم يصححوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله في أكثر من موطن: إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم وأهل بيتي، يعني ما إن أخذتم بالقرآن وأهل البيت لن تضلوا، أحدهما لا ينفع، كما في حديث زيد بن ثابت: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. وذكر الكتاب والعترة أن أحدهما لا ينفع، كل منهما جناح، والإنسان لا يتمكن والكائن لا يتمكن أن يطير بجناح واحد، فإذا العترة يكون مؤديا للدور الأساسي المبين والمطبق لمقتضيات الزمان والمكان. اليوم لما نشاهد إخواننا وأعزتنا في غزة العزة تحت أشد وطأة الظالمين، فنحن هنا القرآن يحيا بكلام أهل البيت، بكلام مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، بكلام إمامنا الصادق عليه السلام، فنشاهد كأن القرآن اليوم ينزل على أهل غزة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا لا يمكن بدون مساعدة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
شيخنا، نرى ونحن طبعا أنتم تحدثتم عن هذا السير الطبيعي القرآني وهذه الحقيقة المهمة التي لا يمكن العبور حقيقة منها مرور الكرام، ونحن نعلم حقيقة من خلال حديث الثقلين أن المفسر الحقيقي للقرآن الكريم ومعانيه وموضح المحكم من المتشابه باطن القرآن هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا نرى ابتلاء الأمة حقيقة بمصادق كثيرة على مر التاريخ، وأهم مصداق يعني ما رأيناه في صفين، ابتلت الأمة ببعض النماذج والمصادق التي كانت تقول حسبنا كتاب الله يعني بهذه الطريقة، إذا أردنا أن نعممها يعني وظروفنا الحالية وكل المصادق الموجودة في هذا الإطار، ماذا يحصل كي تصل الأمة إلى هذا المستوى وترى واضح أمامها كل هذا؟
لأن القرآن هو أيضا قد أشار إلى هذه الحقيقة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء الذين اليوم يفرقون بين المسلمين، هؤلاء الذين اليوم يصبون المياه في طاحونة الصهاينة، في طاحونة المستكبرين، في طاحونة الاستكبار العالمي، إنما هؤلاء هم الذين عبر عنهم القرآن: وأن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، مع أنهم بالتأويل يحدثون الفتنة، ولكن الله تعالى لبيان الغاية الأساسية لهذا النوع من اللجوء بحجة وإنما هو استغلال حسبنا كتاب الله، لأنهم يريدون الفتنة بأي أجندة بأي أدوات وبأي آلية، آلية التأويل. والتأويل الحقيقي لم يكن إلا لمن نزل القرآن في بيتهم، التأويل الواقعي خصوصا بالنسبة إلى بطون القرآن، بالنسبة إلى المعاني التي تتجدد في كل عصر، كما قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة إلى القرآن الكريم: ظاهره أنيق وباطنه عميق. من الذي يتمكن أن يغوص هذا العمق حتى يستخرج الآلي ويستخرج المجوهرات من القرآن الكريم. إنما أولئك الذين خوطبوا بالقرآن، إنما يعرف القرآن من خوطب به، وهم لم يكونوا إلا من نص الله سبحانه وتعالى عليه في الآيتين اللتين ذكرناهما: لا يمسه إلا المطهرون، وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهنا لم يقل لا يلمسه حتى يكون لمسا ماديا بالجسد، قال لا يمسه، والمس إنما هو المس المعنوي، إنما هو الفهم للمعنى والفهم لحقيقة القرآن وتأويل القرآن، وهذا لا يمكن إلا بأخذه من أهله. وعلي عليه السلام في يوم فستان وقبله وبعده في الفتن التي أحدثه الزائغون إنما كان القرآن المجسم. ولهذا لما ذهب ابن عباس لكي يناقشهم فيقول له مولاه أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه لا تناقشهم بالقرآن، إنه حمال ذو وجوه. لما هؤلاء لم يفهموا أن القرآن لا بد أن يؤخذ بتكملته، لا بد أن يؤخذ بترجمانه، وترجمانه رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده من أهل بيته وأوصيائه الذين نص المسلمون على أحاديث كثيرة. أنا مدينة العلم وعلي بابها، من أراد العلم والحكمة فليأتها من بابها. الأحاديث العديدة التي وردت في أهل بيت النبوة من تفاسير آيات قطعية كآية المباهلة وغيرها من الآيات، نحن في الواقع نشاهد أن من المؤسف أحيانا الوساوس النفسانية والرغبة إلى بعض المناصب الدنيوية والقطون إلى الدنيا تؤدي بأن الإنسان يبتعد من حقيقة ما درس وما درس وما علم وما علم. ولهذا سبحانه وتعالى يأمر نبيه في قرآنه أن يحدثنا بهذه النماذج. وكفاكم مثال واحد، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا قد أوتي الآيات ونحن نشاهد بعض وعاظ السلاطين، بعض علماء البلاط من هذا القبيل درسوا القرآن، درسوا تفسيره، أوتوا الآيات ولكنهم انسلخوا منها، يعني ما طبقوها في التفسير كما أراد الله تعالى بأن يرجعوا إلى أهلها، فأخذوا يؤولون لأجل الفتنة. لماذا؟ لأنهم في الواقع يقول ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فهؤلاء ميولهم المادية وهذه الحالات العظمى التي نشاهدها. لماذا علماء المسلمين في مثل هذه الأيام لا يدعون الناس إلى أن يظهروا ويخرجوا وبصوت واحد مليار مسلم ينادي الموت لإسرائيل والله لإسرائيل وجميع حماتها في مثل بعد غد، في مثل يوم غد يوم الجمعة آخر جمعة من شهر رمضان الذي أعلن المصلح العالمي الكبير الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ذلك اليوم يوما باسم يوم القدس، لكي يتظاهر أكثر من مليار مسلم بصيحة واحدة بنداء واحد أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. فإذا مليار مسلم يصرخ الموت لإسرائيل، لو الله حتى الحكام حتى العملاء حتى المرتزقة يضطرون أن يلجوا لمطالب شعوبهم لمطالب أمتهم، وهنالك لا نشهد هذه المظالم التي تتساقط يوما ونهارا وليلا على إخواننا الأعزة، على المساكين من الأطفال والنساء والشيوخ العزل في غزة العزة، ولكن كل ذلك يكون وباله على الظالمين الصهاينة وعلى الذين كتموا ما أنزل الله سبحانه وتعالى على الذين لم يفسروا ما أنزله الله سبحانه وتعالى. نعم الله أخذ الميثاق منهم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.
نعم طبعا تحية طيبة لكم شيخنا الفاضل، وأشكرك طبعا لبقائك معنا. حبيب. أنا أود أن أتوقف عند هذا الفاصل القصير وأعود إن شاء الله عند شهر ربيع القرآن، ونحن نود أن نتدبر أكثر وأكثر في القرآن ونطبق القرآن، لربما نؤدي جانب قليل ولو يسير حقيقة من حق هذا الكتاب في حياتنا، لكن اسمح لي بعد الفاصل نعود إن شاء الله ونتحدث عن هذا الجانب أيضا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عودة طيبة لكم السمعين الكرام في قبل طلوع الفجر، وهذه هي العودة لسماحة الشيخ صادق أخوان الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، يكون معنا متفضلا في هذه الدقائق طبعا، ونشكره على هذا البقاء. وشيخنا الفاضل بالعودة إليكم، ونحن حقيقة في ربيع القرآن، ماذا نفعل كي نؤدي حق كتابنا الكريم خاصة في مجال التدبر في القرآن الكريم؟
بارك الله بك الأستاذ، وأنا حقيقة أفتخر بأن أكون خادما لخدام القرآن الكريم وليس تفضلا منا، إنما الفاضل هو لله سبحانه وتعالى. حقيقة قد أشرتم إلى نقطة مهمة، التدبر في القرآن. طبعا الآيات الكونية، الآيات التكوينية التي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يبينها لنا ويذكر للغاية لعلهم يتدبرون، لعلهم يتفكرون. ولكن التدبر في القرآن قد ذكر بصورة خاصة في آيتين، الأولى في سورة النساء الآية 82، والثانية في سورة محمد صلى الله عليه وآله في الآية 24. والفرق بينهما أن في سورة النساء التدبر في القرآن لأجل فهم حقانية القرآن، بأنه ليس فعل بشر، ليس من إنشاء إنسان عادي، إنما هو تنزيل رب العالمين، إنما هو نزل من السماء. يقول عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هؤلاء الذين هم حائرون ولا يعلمون أن القرآن هل هو كائن سماوي ورسول الله يكون صادق بالنبوة أم لا، فإذا يتدبرون في القرآن وخصوصا إذا قاسوه بالنسبة إلى التوراة والإنجيل المحرف وسائر الكتب لعلموا أن القرآن معجزة خالدة. هذا الآية الأولى. أما اليوم أريد أن أركز على الآية الثانية في سورة محمد صلى الله عليه وآله، الآية 24 يتحدث عن حقيقة أخرى اليوم نحن بحاجة إليها، وربما يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وآله لما يشتكي عند الله سبحانه وتعالى إنما يشتكي في عدم تدبرنا للقرآن. نحن نشاهد أن القرآن سبحانه، أن القرآن على لسان سبحانه وتعالى ماذا يقول عن لسان الرسول شاكيا: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من المسلمين يتخذ القرآن مهجور؟ اليوم جميع الفضائيات وجميع الإذاعات تبدأ الإسلامية، يعني من الدول الإسلامية تبدأ بتلاوة القرآن الكريم. فإذا وفي بيوت جميع المسلمين يتبركون بالقرآن الكريم على موائدهم، على مجالسهم، في مجالس عقود قرانهم وفي مجالس خطبهم. فهذه الآية 30 من سورة الفرقان التي تحكي لنا عن حقيقة، والقرآن صادق بأن الرسول صلى الله عليه وآله وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ماذا يعني؟ إنما يعني هجر العمل بالقرآن بعدم التدبر في آياته. يعني نحن في الواقع إنما قلوبنا مقفلة، القرآن لا يتعدى تراقينا. وكما قال صلى الله عليه وآله ربتان للقرآن والقرآن يلعنوه. فالقرآن يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني لا بد أن نفتح أقفال قلوبنا في أسحار شهر رمضان، في هذه السويعات القليلة الباقية من هذا الشهر الفضيل. غير معلوم أننا في العام القادم نكون ندرك هذا الشهر الكريم، وكم كان من أصدقائنا وأحبائنا وأعزتنا قد فقدناهم في العام المنصرم، وكانوا يظنون أنهم يكونون معنا في هذا الشهر الفضيل. نتدبر بالقرآن ونشاهد أن الآيات القرآنية ماذا تريد منا وماذا تدعو وإلى ماذا تدعونا. وهذا النبي الذي في الواقع قد بذل الغالي والنفيس في تبليغ الآيات القرآنية وتحكيم الرسالات السماوية حتى بلغ إلى لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ماذا كان يريد منا؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نحن نبحث عن حياتنا في القرآن، نبحث عن نمط حياتنا في القرآن.
أحسنتم. نعم نعم. طيب سماحة الشيخ أنا أستميحكم عذرا، طبعا سماحة الشيخ صادق أخوان الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، ألف تحية وشكر لكم لحضوركم معنا. و الله يبارك فيكم، الله يعطيكم العافية، نسأل الله القبول إن شاء الله، وشكرا جزيلا على هذا الحضور في هذه الدقائق.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تار، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله.
اللهم اهدنا بالقرآن وأنر طريقنا به وبآل بيت الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وحياكم الله أحبتنا الأفاضل، أرقام الهواتف بين أيديكم 22-01-38-62 و22-01-37-62 ومفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. إلى الاتصال المباشر من العاصمة طهران السيد غالب يكون معنا. تحية طيبة لك سيد غالب، أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله، وتقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الكريم.
الله يبارك فيكم إن شاء الله، تقبل منا ومنكم.
وكذلك شهر رمضان المبارك هو ربيع القرآن، وهو شهر نزوله. القرآن هو يعرف نفسه في أول صفحة من بعد سورة الفاتحة إذ يقول ألف لام بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن القرآن هو دستور الله واضح جلي لهداية البشرية.
نعم.
ولم يكتفي يعني الخالق الرحيم الرحيم بعباده بإنزال هذا الدستور في شهر رمضان وترك الإنسان سدى يتخطط لحاله يميلا وشمالا، كلا.
نعم.
بل من عليه بأن قدم له نموذجا عمليا يمشي معه ويطبق هذا الدستور أمامه، وهم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
أحسنت.
وقد دل الله الإنسان على إلى ذلك في كتابه، فقد خاطبه بالآية الكريمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وشهر رمضان الفضيل وأسحاره وأيامه ولياليه هي الحقيقة كلها أجواءها كلها مفعمة بالروحانية، وهي خير فرصة لمراجعة سيرة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الميامين عليهم السلام، الذين هم نفس رسول الله بعينها بنفس القرآن الكريم.
نعم.
يقول وأنفسنا وأنفسكم، وفي الحديث النبوي الشريف يقول أني مخلف فيكم الثقلين
بارك الله بكم
وأسوتي أهل بيتي.
نعم.
ما إن تمسكتم بهما
لن
تظلوا بعدي أبدا.
بارك الله بك، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. سيد غالب اسمح لي أكتفي بهذا القدر لأن هناك اتصال آخر من اليمن، الأخ أبو يحيى بالانتظار، وجزاك الله خير الجزاء على هذه المداخلة، نسأل الله القبول. إلى اليمن أبو يحيى، سلام عليكم ورحمة الله أخي الكريم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا تحية طيبة لك، أهلا ومرحبا، تفضلوا.
حيا بكم. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا شك ولا ريب في أن القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على رسوله صلوات الله عليه وعلى آله لهداية الناس وإرشادهم وتزكيتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وهذا القرآن الكريم هو كتاب دستور لجميع البشرية في زمن نزوله إلى نهاية البشرية، وهو الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل.
نعم.
أيضا القرآن الكريم هو التبيان لكل شيء والهادي لسبيل الخير والصلاح. هذا القرآن الكريم بمعانيه الكبيرة وبهداه الواسعة لكل المؤمنين في كل الأمة الإسلامية وفي كل العالم، وهذا هو كتاب قويم لا يعتريه أي خطأ واشتباه، لذلك لا يهتدي إلى تأويله سوى أولئك الذين هداهم الله إلى منابع فيضه وأبواب رحمته ممن تمسكوا بعرى أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهم الأخصاء من شيعتهم ومواليهم. فكانت نظرة أهل البيت سلام الله عليهم للقرآن الكريم متميزة في تقديس القرآن الكريم واهتمامهم بالقرآن الكريم، خاصة في حفظه وتعلم القرآن الكريم وقراءته، لذلك فإنها أفضل العبادات لدى آل بيت رسول الله ولدى شيعتهم ولدى مواليهم.
أحسنتم.
لأن القرآن نعم يعتبر هو دستور ويعتبر هو هداية للجميع بحيث يهتدون إلى طريق النور وإلى طريق الصلاح، فكانت هذه هي نظرة أهل البيت.
نعم.
للقرآن.
شكرا.
الكريم، بينما نلاحظ بينما نلاحظ أن المضلين ينظرون إلى القرآن مجرد كتاب للحفظ والقراءة فقط، بينما نظرة أهل البيت للقرآن بأنه كتاب هداية.
نعم، بارك الله بك يا أبا يحيى من اليمن، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. الشاعر هو الذي يقول ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجاة وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل. شكرا جزيلا لك أخي الكريم وعلى هذه المداخلة والمشاركة التي استمعنا إليها.
الفؤاد بحبه وولائه لما طعام أهل البيت رجع ندائه فهم الشفاء لسومه ولدائه ولهم يفر القلب من أرزائه لهم الإله اختار من أسمائه ثنائه وأتى عليا اسمه لعلائه خفق الفؤاد بحبه وولائه.
تحية طيبة لكم السمعين الكرام، هذا تذكير بموعد أذان الفجر إن شاء الله 29 دقيقة من الآن، هناك فرصة تفصيلنا عن أذان الفجر إن شاء الله بتوقيت العاصمة طهران. المستمعين الأكارم، ونشكركم لحسن متابعتكم. إلى هذه الفقرة الإنتاجية نستمع إليها.
ضيافة الله،
آداب وبركات. بسم الله والحمد لله، غاية آمال العارفين وسامعي نداء الطالبين ومجيبي دعوات الداعين تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على أقرب وسائل المتوسلين إلى الله محمد المصطفى رسول الله وآله الهداة إلى الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، معكم بتوفيق الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج ضيافة الله، آداب وبركات، فأهلا ومرحبا بكم.
أيها الأفاضل، من البركات الكريمة التي يتحف بها الله عز وجل المؤمنين في شهر ضيافته الكبرى هي عنايات اللطف الرباني الجميل الذي يحيطهم به في أوقات إقبالهم عليه جل جلاله بالصلوات، لا سيما الفرائض منها، فأوقاتها هي أفضل الساعات، لذلك ينبغي للمؤمنين اغتنامها بصالح الدعوات لأنفسهم وللآخرين. قال نبي الرحمة صلى الله عليه وآله في خطبته الغراء في استقبال شهر رمضان المبارك:
وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم، فإنها أفضل الساعات، ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه.
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
أعزائنا المستمعين، ومعرفة هذه البركة اليانعة من بركات ضيافة الله في شهره المعظم تستتبع أدبا محوريا ينبغي الاهتمام به للمؤمنين الصائمين منهم، أو الذي واجبهم الإفطار لعذر من مرض وغيره. هذا الأدب المحوري هو الاهتمام بمواقيت الصلاة والاجتهاد في إقامتها بأول أوقاتها، مع السعي الجاد في حفظ شروطها وأدائها بأفضل صورة ممكنة بتوجه وإقبال، وهذا مما ينبغي لهم الاستعانة بالله عز وجل لتحقيقه بالصورة المطلوبة، كما يعلمنا ذلك مولانا الإمام زين العابدين علي السجاد في دعائه لدخول شهر رمضان كما جاء في الصحيفة السجادية، حيث يقول صلوات الله عليه:
اللهم صل على محمد وآله، ووفقنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حددت، وفروضها التي فرضت، ووظائفها التي وظفت، وأوقاتها التي وقت، وأنزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلها الحافظين لأركانها المؤدين لها في أوقاتها على ما سنه عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله في ركوعها وسجودها وجميع فواضلها على أتم الطهور وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه.
مستمعين الأفاضل، لازلتم تستمعون إلى برنامج ضيافة الله آداب وبركات. وثمة أدب آخر من آداب الحضور في ضيافة الله نستلهمه من معرفة مباركة الله عز وجل لأوقات الصلوات في شهر الله ونظرته للمصلين فيها بنظرة رحيمة خاصة. هذا الأدب هو الاهتمام بأداء ولو بعض النوافل المؤقتة لشهر رمضان، مثل الركعتين التي يستحب أداؤهما كل ليلة من ليالي شهر رمضان بتلاوة الحمد مرة والإخلاص ثلاث مرات في كل ركعة. والعمل بهذا الأدب من مصادق الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد روى الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة وأنا أزيد فزيدوا.
ربنا
أيها الأحبة، وقد اهتمت أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام ببيان صورة الصلاة الفضلة التي يقبلها الله من عباده ويثيبهم عليها بأعظم الثواب وأجزله، خاصة في شهر رمضان المبارك، وأهم شروطها الإخلاص لله في نيتها. روي في كتاب المحاسن عن الإمام الصادق عليه السلام قال:
إن ربكم لرحيم يشكر القليل، إن العبد ليصلي الركعتين يريد بها وجه الله فيدخله الله بها الجنة. وروي في كتاب فقه الرضا عنه عليه السلام قال: للمصلي ثلاث خصال، الأولى يتناثر عليه البر من أعنان السماء إلى مفرق رأسه، والثانية تحف به الملائكة من موضع قدميه إلى عنان السماء، والثالثة ينادي مناد لو يعلم المصلي ما له في الصلاة من الفضل والكرامة من فتل، ولو يعلم المناجي لمن يناجي من فتل. وإذا أحرم العبد في صلاته أقبل الله عليه بوجهه، ووكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا، فإن أعرض أعرض الله عنه ووكله إلى الملك، فإن هو أقبل على صلاته بكليته رفعت صلاته كاملة، وإن سهى فيها بحديث النفس نقص من صلاته بقدر ما سهى وغفل، ورفع من صلاته ما أقبل عليه منها، ولا يعطي الله القلب الغافل شيئا، وإنما جعلت النافلة لتكمل بها الفريضة.
عودة طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، والشكر الجزيل لزملائنا في القسم الإنتاج حيث عدوا لنا هذه المحطات التي نستمع إليها في أسحار شهر رمضان المبارك، والتي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في كل خير أدخل فيه محمد وآل محمد، وأن يخرجنا من كل سوء خرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين. إنها الدقائق الطيبة التي نتوقف بإزاء الباري سبحانه وتعالى وندعوه بدعواتنا الطيبة والمباركة، ونستمع وإياكم إلى دعاء البهاء.
اللهم إني